من نبي الله إبراهيم عليه السلام. إذن كم كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند أهل بيته الكرام صلى الله عليهم أجمعين هذه الغيرة والحمية في نفوسهم الكريمة لكي يعلمونا أن نكون بهذا المستوى أيضا من الأنفة ومن الحمية ومن الغيرة على العرض وعلى الأشياء العزيزة عندنا. ويكمل الحديث الشريف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين. وكأنها دعوة على كل مؤمن لا يعتريه هذا الشعور بالغيرة على عرضه وعلى الأشياء العزيزة عليه، وكذلك منها الغيرة على الوطن وعلى الأرض إذا احتلت وإذا اعتدي عليها من قبل الآخرين، من قبل الكفرة، من قبل الظالمين، من قبل الأعداء من أي نوع كانوا، إذا كان عدوانا سافرا بلا حق وبلا طلب مثلا وبلا ضرورة وما إلى ذلك. على كل حال، ورد أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. يغار الله تعالى غيرة على عباده المؤمنين إذا أتوا بالفواحش والعياذ بالله، إذا أتوا بالمحرمات يغار الله عليهم. وهذه الغيرة أيضا أودعها في عباده المؤمنين، فكان المؤمن أيضا يحمل هذه الصفة من الله سبحانه وتعالى أن يكون صاحب غيرة أيضا. وكذلك روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قدر الرجل على قدر همته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته. وهكذا تكون العفة على قدر الغيرة، تكون العفة، فكلما كان الإنسان غيورا أكثر كانت عفته أكبر، وكلما قلت غيرته والعياذ بالله تقل عفته في نفسه وفي عرضه وفي ماله وأهله وولده. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وأن يثبتنا على الدين الحنيف، وعلى أن تكون عندنا هذه الصفة الحسنة، صفة الغيرة، على عرضنا وعلى كل ما هو عزيز علينا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترات في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأبعاد الاجتماعية للحج.
الله 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 لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم رواد البيت العتيق وعلى الناشدين الغاية ذاتها تحقيقا لفلسفة الرسالة السماوية والأهداف الاجتماعية العليا المرجوة مجتمعا وفردا.
وهنحن نقف على برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج استجلاء للأهداف المجتمعية المتحققة في ظل تطبيق فريضة الحج السماوية.
وقفتنا في هذه الحلقة مستمعينا الأكارم ستكون حول الاجتماع الكبير المتحقق في الحج بما يتضمنه من تشكيل وحدوي كواحدة من تلك المنافع الاجتماعية والمعالم التي يرسمها الحج لرواده ومن ثم انعكاسها على مجتمعاتهم.
مستمعين الأكرم، مواضيع برنامجنا تستقرئ الصورة الاجتماعية ومظاهرها التي يرسمها الحج بتنوع مناسكه،
تقف عليها مجتزأة العناوين، نسلط عليها الضوء ضمن أهم المؤثرات والملامح النابعة والتي يكون لها وقع على المجتمع والفرد.
نعم، وفي حلقتنا هذه سيكون الاجتماع الكبير الوحدوي مدار الحديث في ظل فريضة الحج، فنقول
هذا المظهر لو صورناه على شكل سلسلة متصلة تبدأ من تلبية جماعية تطلقها الحناجر بنداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، راسمة صورة الصوت الموحد بنداء موحد، وقد سبقتها صورة الاجتماع في لباس موحد يرسم مظهر المجتمع الملون بلون واحد، وقد أزيلت منه كل مظاهر الطبقية واللونية البيضاء والسوداء والصفراء والسيد والعبد والغني والفقير.
فإذا فصلنا الوقفات والشعائر فسنرى لكل جزء مظهرا ذا بنيان اجتماعي يؤسس للوحدة ولتجمعات سليمة تؤسس للمجتمع الإسلامي السليم. فالموحدون لله تعالى موحدون للمجتمع، مبتعدون عن الفرقة. إن الشريعة المقدسة ومن أجل توحيد الكلمة أوجبت على الجميع تلبية واحدة وأداء سبيل موحد، وأن يتفوه ملايين البشر في آن واحد بكلام واحد، لبيك اللهم لبيك.
ومن ثم يتوجهون وفي وقت معلوم وبشكل جماعات نحو عرفة مجتمعين في نقطة مشتركة. وخير إشارة إلى نموذج حقق هذه الصورة وأهدافها حركة الإمام الحسين عليه السلام إلى عرفة، كما ذكرته رواية بشير الأسد أبادي في كتاب مصباح الزائر لرضي الدين علي بن طاووس، بأن الحسين بن علي عليهما السلام خرج عشية عرفة يومئذ من فسطاطة متذللا خاشعا، فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في مسيرة الجبل مستقبل البيت، ثم رفع يديه تلقاء وجهه قائلا الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع، إلى آخر الدعاء.
ولعل ما يخص موضوع بحثنا وإشارتنا هو أن الإمام عليه السلام لم يخرج لوحده، بل أخرج معه أهل بيته وولده ومواليه، مما يدل على أن النداء والدعاء الجماعي يحقق الغاية والهدف الاجتماعي في هذه الشعائر، فضلا عن كونه من مصادق التعاون على البر والتقوى.
كما أشرنا أعزائنا الكرام في أن مراحل الحج بحد ذاتها ترسم صور الاجتماع الكبير الموحد، وأشرنا إليها بدءا باللباس الموحد ليبدأ النداء الواحد للجميع بالتلبية، وحركة مجتمعة إلى نقطة واحدة في عرفات ليذهب بعدها الحجاج مجتمعين وفي وقت واحد أيضا إلى المشعر الحرام وإلى رمي الجمار ثم الذبح. أما السعي بين الصفا والمروة فهم فيها جماعات يجسدون حالة السيدة هاجر، حيث سعت في تلك الصحراء العارية من الزرع والماء، وفي نهاية المطاف نالت مقصودها وحققت مطلبها، فكان فيها نجاتها وابنها. وهكذا في سعي المجتمعات يتحقق النجاح.
فمن دور إلى دور، وكلها في وقت واحد معلوم، وإلى نقطة وهدف واحد معلوم، ويجتمعون طائفين البيت وعلى اختلاف مذاهبهم ومشاربهم بين مناد وداع وذاكر، هي أيضا صورة مجتمعية عالمية. وعندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن علة الحج قال إن الله خلق الخلق وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة والدين ومصلحتهم من أمر دنياهم، فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب.
نعم مستمعين الأفاضل، فالحج من منطلق الهيئة والصورة مهدت ابتداء المناخات وأجواء التوحد في صفوف مرسومة جماعيا، ورغم الكثير من العراقيل استطاع أن يوحد ويجمع أمة ممتدة من الأطلسي إلى الهادي بما في ذلك من تحديات العصر من العلمنة ومساع الأصوات التبشيرية. فبداية الحج هي الهيئة الظاهرية المرسومة بشكل جماعي لباسا ونداء وزمانا ونقطة مشتركة رسمها فارض الشعيرة فأسس لها ابتداء، فيأتون أفواجا حتى لا تكاد تجد بلادا لا يفد منها حجاج.
خلاصة القول أعزائنا المستمعين، فالمتأمل في جوانب الحج المختلفة يتلمس الحقيقة في أن وراءها أمورا أساسية نموذجية لبناء المجتمع الموحد الذي تحتاجه الشعوب الإسلامية والمستضعفة خاصة التي تعاني اليوم الفرقة والظلم والجور.
وفي الوقت نفسه فإشارتنا لمظاهر الحج في حلقتنا هذا لا تنفي روحها وفلسفتها، والتي سيكون لنا حولها وقفات ضمن مواضيعها المرسومة، كما أن فلسفة الحج وأخلاقها وقيمها الأخرى لا تنفي أهمية الصورة الظاهرية المرسومة كركيزة مهمة لهذا الاجتماع الكبير الداعي إلى الوحدة.
وهكذا أعزائنا المستمعين بدأنا أولى حلقات برنامج الأبعاد الاجتماعية للحج، لنتابع الأبعاد الاجتماعية الأخرى في حلقتنا المقبلة إن شاء الله.
ندعوكم شاكرين للتواصل مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بخير والسلام عليكم.
الله يعطي من يشاء الرافض والنافع، إنه المانع والنافع،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، قل جلال الحاكم العادل الصمد، قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، قل جلال الحاكم العادل الصمد،
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 252، تطرقنا إلى بعض الفقرات، قلنا أن فيها 20 فقرة. عنه عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، هذه الفقرة الأولى التي تطرقنا عليها، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق. سنتطرق إلى هذين الفقرتين في هذه الحلقة. أشرنا في الحلقة السابقة إلى دور الإيمان وتطهير الإنسان من الشرك، والآن نتطرق إلى هذين النقطتين. يقول سلام الله عليه: والصلاة تنزيها من الكبر. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب ورسخ فريضة الصلاة على المسلمين، إنها أيضا ليست مجرد عادة أو تقليد، بل هي أمر إلهي. والصلاة هي ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تؤدى في أوقات محددة وبشروط معينة، تتضمن الركوع والسجود والتضرع والدعاء. تنزيها عن الكبر، هذه هي الكلمة المفتاحية التي تحمل عمق المعنى. تنزيها تعني تطهيرا وتخليصا وإبعادا عن الكبر، وهو التعالي والغرور والعجب بالنفس واستحقار الآخرين، وهو من أقبح الصفات التي يمقته الله سبحانه وتعالى. إذن يفيد قول الإمام علي سلام الله عليه أن إحدى الحكم والغايات العظيمة من فرض الله للصلاة هي تطهير نفس الإنسان من داء الكبر وإبعاده عن هذه الصفة الذميمة. كيف تحقق الصلاة هذا التطهير من الكبر؟ يمكن أن نفهم هذا الأمر من خلال عدة جوانب. أولا، تذلل المصلي وخضوعه لله سبحانه وتعالى، يقف في صلاته ذليلا خاضعا أمام عظمة الله وجلاله، يتوجه إليه بالدعاء والرجاء، ويعترف بعجزه وضعفه أمام قوة الله وقدرته. هذا الشعور الدائم بالعبودية لله يضعف جذور الكبر في النفس. ثم إن أفعال الصلاة نفسها، حركات الصلاة من ركوع وسجود، هي تعبيرات عملية عن التواضع. فالمصلي ينحني ويضع أشرف أعضائه أي جبهته على الأرض، وهذا أبلغ دليل على الاستسلام والتذلل لله، وهو نقيض التكبر. أداء الصلاة وتكرارها 5 مرات في اليوم والليل يرسخ في قلب المؤمن معاني العبودية والتواضع بشكل مستمر، ويذكره دائما بحقيقته كعبد فقير إلى الله. هذا التكرار يمنع من تراكم الغبار والرواسب من الكبر في القلب. يشعر الإنسان بالمساواة في صفوف الصلاة، يقف الغني بجانب الفقير والحاكم بجانب المحكوم، والجميع سواسية أمام الله. هذا المشهد المتكرر يكسر حواجز الكبر والتعالي بين الناس. عندما يكبر المصلي في بداية صلاته الله أكبر يتذكر عظمة الله، وفي كل انتقال بين أركانها فإنه يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وكبرياءه المطلق، ويستشعر صغر حجمه وعجزه أمام هذه العظمة. هذا التذكر الدائم يقلل من شعوره بالعظمة والتميز على الآخرين. فالصلاة بما تتضمنه من أقوال وأفعال وحركات روحانية تعمل كمدرسة عملية لتعليم التواضع ونبذ الكبر، إنها تذكر الإنسان بضعفه وحاجته الدائمة إلى الله، وتقود إلى الشعور بالمساواة مع إخوانه، وتغرس في قلبه الخشية والتعظيم لله وحده لا شريك له. فكلما أقام المسلم صلاته بخشوع وتدبر لمعانيها، كلما ابتعد عن الكبر وتقرب من التواضع الذي يحبه الله ويرضاه. إنها حكمة عظيمة من حكم تشريع هذه الفريضة المباركة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ومن ثم قوله سلام الله عليه: والزكاة تسبيبا للرزق. العبارة تتحدث عن جعل الله سبحانه وتعالى الزكاة سببا من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الرزق ونموه، ولا يعني هذا أن الزكاة هي السبب الوحيد للرزق، بل هي أحد العوامل التي تبارك المال وتزيده. فالإنسان المسلم عندما يمتثل لأمر الله بإخراج الزكاة فإنه يستجلب بذلك البركة الإلهية على ماله. هذه البركة قد تتجلى في نمو المال وزيادته، أو في حفظه من الآفات والضرر، أو في تيسير الأمور لصاحبه. إن الزكاة تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. عندما يتصدق الأغنياء على الفقراء والمحتاجين فإن ذلك يخفف من معاناتهم ويساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. هذا بدوره يعود بالنفع على المجتمع ككل، حيث يقل الفقر والجريمة ويزيد الاستقرار والرخاء، وهي تعمل على تطهير نفس المزكي من الشح والبخل وحب المال المفرط. عندما ينفق الإنسان جزءا من ماله في سبيل الله فإنه يعزز بذلك صفة الكرم والجود في نفسه، ويصبح أكثر تعلقا بالآخرة وأقل تعلقا بالدنيا. هذا التطهير الروحي يجلب السعادة والرضا لصاحبه، وهو من أعظم أسباب الرزق الحقيقي. يعتبر إنفاق المال في الزكاة نوعا من الاستثمار في الآخرة، فالمال الذي ينفقه المسلم في سبيل الله لا يضيع، بل يضاعفه الله له في الدنيا والآخرة. وهذه المضاعفة هي من أوسع أبواب الرزق وأكثرها ديمومة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أردت أن يثري الله مالك فزكه. وأيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: حصنوا أموالكم بالزكاة. فكما يحصن الإنسان ماله من السرقة والضياع، فإن الزكاة تحصنه من الآفات المعنوية والمادية وتجلب له الخير والبركة. إضافة إلى ذلك، ورد في خطبة لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فجعل الله الزكاة تزكية للنفس وأنا ما أنفي الرزق، وهذا يؤكد على الجانبين الروحي والمادي للزكاة، وأنها سبب لتطهير النفس وزيادة الرزق على حد سواء. اللهم وفقنا لأداء الفرائض وفهم معارفها وآثارها، وفقنا لما تحب وترضى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، وتبين فيما بعد أنهم أعدموا في مجزرة جماعية داخل المعتقل، والابن الثاني تم إعدامه لمجرد مشاركته في مظاهرة اعتراض على السلطة، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. استشهد الأب الحاج أبو عادل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وها هي ابنته تساق إلى المقصلة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. خرج الجلاوزة بشيماء من غرفة التحقيق واتجهوا بها إلى صالة بابها مفتوح على مصراعيه الضخمين، حدقت فيما حولها، تأكدت أنها صالة الإعدامات فتمتمت بأسى.
الحمد لله، الحمد لله، لك المنة يا رب. هنا سيكون خلاصي، من هنا مر أخي صلاح. بعد قليل يغلقون الملف، هنا سيسلبونني ما بقي لي من أنفاس. ليتهم يدفنونني في قبر أبي. اتجهوا بها إلى ناحية في الصالة فأوثقوها إلى أحد الأعمدة الحديدية السوداء التي انتصب خمسة منها. كانت آثار الدماء واضحة عند كعوب العمدان، جف بعضها فاسود وبعضها تماوجت لطخه بين حمرة وسواد، ذلك بحسب مرور الزمن عليها. فتلك الدماء ما كانت تمسح عن الأرض، لأنها بمفهوم الحزب والثورة دماء خونة، لذا تفوح في ذلك المكان روائح تدركها الأرواح فتسكر على شذاها، وتنفر منها الأنوف تقززا لأنها لا تدرك معانيها. السقف قليل الارتفاع، والأنوار شحيحة، والأرض حجرية سمراء داكنة، لا نوافذ تتخلل جدرانها الخشنة، لكن نسمات الهواء تدركها وتسري خلالها كأنها تلطف على المقبلين ليعدموا من حر الموت. شمت شيماء رائحة غريبة كأنها أصداء لجثث بعيدة تبكي أو تغني، لكنها أدركت سر ذلك العطر فأحست بنشوة لم تدرك لها تفسيره. تقدم منها ضابط الإعدامات سألها فيما كانت تنظر إلى الأرض:
شيماء عبد الرزاق حسين، سيتم إعدامك، هل تودين أن تطلبي شيئا؟
لم تجب بحرف ولم تلتفت، بل بقيت تنظر إلى الأرض. وقفت على بقع سميكة من الدماء لم تجف بعد، فقالت في سرها مدندنة: ترى دماء من تلك؟ بعد قليل ستنتعش هذه البقع بدم الجديد. ابتسمت وقالت هامسة بلهفة وارتجاف عظيمين بعدما قرأت الشهادتين. في تلك اللحظة دوى أزيز الرصاص وتجاوب صدى الطلقات فشق سكون المكان. تدلى رأس شيماء وأخذ يتأرجح معلقا إلى عنقها الدقيق الطري، ثم تثنت ركبتاها وبقي جسدها يختلج لثوان فيما قدماها تخوضان ضاربتين في بركة دماء حمراء. بينما راح طيف فراشة بيضاء ترفرف دائرة تحت ذلك المصباح الأصفر الشاحب لتكون شاهدا أخرس على حدث يصرخ ويخترق صوته لحظات المدى. فيما كان النقيب فلاح يغلق ملف التحقيق، قال: أولا، تمت إحالة المدعوة حليمة نوفل جاسم وياسمين محمد جعفر إلى دائرة التسفيرات لترحيلهما إلى إيران لكونهما من أقارب الدرجة الأولى لمجرمين تم إعدامهم ولكونهم من التبعية. ثانيا، توفي المدعو عبد الرزاق حسين بالسكتة القلبية. ثالثا، تم إعدام المدعوة شيماء عبد الرزاق حسين لانتمائها إلى الحزب العميل. رابعا، توفي الطفل علي أحمد عبد الرزاق بمرض الحصبة خلال وجوده في السجن مع عائلته. خامسا، قتل ياسر عبد الرزاق حسين أثناء محاولة هروبه من الاعتقال، وتم إقفال المحضر على أساس ما سبق ذكره بتاريخه. أقفل النقيب فلاح الملف ثم جمع أوراقه ومسح العرق البارد الذي تصبب على وجهه وخرج، وتبعه أحد عناصره غير ملتفت بوجهه الأصفر إلى أحد. تقدم اثنان بقيا في الغرفة وحلا وثاق أبي عادل وكوماه مكانه على الأرض، ثم خرجا يجرانه جسدا بلا روح من غير أن ينطق بحرف، وأغلق أحدهما باب غرفة التحقيق. وضعوا جثتي أبي عادل وابنته في سيارة الموت. سارت السيارة مسرعة، وبعد نصف ساعة تقريبا وصلت مع عشرات الجثث الأخرى إلى صحراء واسعة تملأ أشواكها الأرجاء. كانت أشعة الشمس تتسلل إلى حبات التراب فترتسم لها على تلك الأرض الداكنة بقع من النور ترتعش حدودها تبعا لاهتزاز الأشواك التي كانت تتلاعب بها نسمات الخريف الباردة. هنا مقبرة جماعية تضم رفات مئات المعدومين، قذفوا بالجثث بما بقي عليها من ملابس مصبوغة بالدم في حفرة أعدت سلفا كأنهم يقذفون بأجساد حيوانات ماتت بوباء معدي.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر بابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي سما سجدت شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي شاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كلها ثاني روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل اغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين لا شكر يفني العمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لا شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لنا الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك عبد ضعيف
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق مستمعينا الكرام تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى